الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى في بيت الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم فيما يتعلق بآخر المسألة السابعة أن المروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، وقلنا بجهالة ابن أبي حبيب الموجود في السند، والرواية عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: سألت عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال. وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال عليه السلام: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع البائع في نسخة أخرى، ويذهب في طلب الغلام، يروح يفتش عليه لهذا الذي أبى. فبالنتيجة أخذ ماذا؟ نصف الثمن. فإن وجده، إن وجد هذا الغلام الأبيض، اختار أيهما شاء، يعني بعد أن يجد الغلام الأبيض فيختار إما أن يأخذ الذي كان أبقا أو الذي بقي ولم يهرب. فإن وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الآخر، نصف الآخر من الثمن. الذي أخذ، نحن لا، ما دفعنا الإشكال، راح بيدي يعني ظنيت وصلنا للمروي عن الباقر عليه. نعم، عفوا بعتذر. لا أقل أحد ينبهني كان على كل حال. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز شراؤه، أي شراء العبد، موصوفا على وجه ترتفع الجهالة أو ترتفع الجهالة سلما ثمن حال مثمن مؤجل، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، يعني على وجه ترتفع الجهالة. يقول: وهو منه، يعني العبد الموصوف من المسلم فيه، كغير من الحيوان، إلا ما يستثنى كما سيأتي في باب السبب، في الجارية الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك الحامل. والأقرب جواز موصوفا حالا لتساويهما في، طبعا حالا يعني بلا تأجيل في الثمن وبلا مشاهدة، والأقرب جوازه موصوفا حالا لتساويهما، يعني الحال والسلام في المعنى المصحح للبيع وهو الوصف كما ذكرنا. فلو باعه عبدا كذلك، يعني موصوفا سلما أو حالا، ودفع إليه إلى المشتري عبدين للتخير، أي ليتخير ما شاء منهما، فأبق أحدهما من يده، يعني من يد المشتري، ولكن لم يكن هناك تفريط في البين من قبل المشتري، بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالصوم، يعني على الخلاف في ضمان المقبوض بالصوم. ما هو المقبوض بالصوم؟ فقال: وهو الذي قبضه ليشتريه. فإذا ما عندنا تحقق للبيع في المقبوض بالصوم بخلاف ما نحن فيه، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. يقول: فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور، فيضمن هنا أيضا، ضمن هنا يعني في المقبوض للتخيير. يقول: لأن المقبوض للتخيير في معنى المقبوض بالصوم، لأنه في معنى، فحينئذ هناك اتحاد الطريق والمعنى في المسألتين. إذ الخصوصية يعني خصوصية في الضمان ليست لقبض الثوب بما هو قبض للثوب، لا. إذن لماذا الضمان؟ يقول: بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما نحن فيه كذلك، هذه اليد أخذت فتكون ضامنة. المخبوض التخيير بس بدك تيجي اخذه، مجرد ما ان وضع يده عليهما صار ضامنا. فاذا واحد هرب وبعد هو الكلام وين؟ ودفع اليه عبدين للتخيير، اي ليتخير ما شاء منهما. والروايه يعني تبين ذلك، وقد الروايه تقول: وكان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر ايهما شئت ورد الاخر. اخذهما وقد قبض المال وذهب بهما المشتري، فيده عليهما. من هنا يدخل تحت ضابطه ماذا؟ على اليد ما اخذت حتى تؤدي. فما عندنا والله خصوصيه للمقبوض للسوم. من هنا قال: اذ الخصوصيه ليست لقبض السوم بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو مشترك بينهما، بين المقبوض بالصوم والمقبوض للتخيير. يقول: وإن قلنا بعدم ضمانه، الواو استئنافيهم، وإن قلنا بعدم ضمانه يعني بعدم ضمان المقبوض بالصوم لكونه مقبوضا بإذن المالك، والحال أنه لا تفريط فيكون كالودعي. طبعا فرض انه ما في تفريط من المشتري، والا قطعا يكون ضامنا. والحال انه لا تفريط يعني من المشتري فيكون كالودعي، لم يضمن هنا ايضا، لم يضمن فيما لو قبضه للتخيير في المبيع. طبعا وما نحن فيه العبد الآبق. يقول: بل يمكن عدم الضمان هنا وان قلنا به ثمة، وان قلنا به هناك، يعني في المقبوض بالصوم يكون ضامنا، اما في المقبوض للتخيير كما يعني فيما نحن فيه لا يكون ضامنا. لماذا؟ يقول: لان المقبوض بالصوم مبيع بالقوه او مجازا بما يؤول اليه، وهذا قد بينته مفصلا فيما سبق. لأن المقبوض بالصوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه، يعني يصير مجازا بما يؤول إليه، يعني من باب مجاز الأول، نعم، تقدم تفصيله. وقوله مبيع بالقوة من باب مجاز المشارفة. وصحيح المبيع وفاسده مضمون، وهذا قد تقدم مرارا، إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بخلاف صورة الفرض يعني المقبوض للتخيير. لأن المقبوض يعني للتخيير، لأن المقبوض ليس كذلك، يعني ليس مبيعا بالقوة وليس مجازا بعلاقة الأول. لماذا؟ يقول: لوقوع البيع سابقا. أما ما تقدم في المقبوض بالصوم، البيع لم يقع بل سيقع، وهذا قد تقدم تفصيله فيما مضى. ثم قال: وإنما هو محض استيفاء حق. ليش؟ البيع كان منتهى، لأن فقط يستوفي حقه، ما في شيء آخر. يقول: لكن يندفع ذلك، يندفع ذلك يعني بأن المقبوض هنا أنه ليس مبيعا، يندفع ذلك بأن المبيع لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المرفوع من العبدين صالحا لكونه فردا له لهذا الكل، كان في قوة ماذا؟ المبيعة. بل دفعهما للتخيير، دفعهما لما دفعهما البائع للمشتري كي يتخير بين أحدهما، دفعهما للتخيير هو حصر له، يعني حصر لهذا الكل في هذين العبدين المدفوعين للمشتري، فيكون بمنزلة المبيع. فالقبض هنا يكون بمنزلة المبيع، حيث إنه المبيع الكلي منحصر فيهما في العبدين، فالحكم هنا بالضمان أولى منه في المقبوض بالسوم. بطبيعة الحال البيع فيما نحن فيه، يعني في المقبوض بالتخيير والبيع متحقق، بخلال في المقبوض بالسوم لا يوجد بيع متحقق، بل البيع سيتحقق فيما بعد. إضافة ضيفها العبارة، إضافة إلى أن الصدق على وجه المجاز إضافة إلى أن الصدق على وجه المجاز متحقق فيهما، مش كنا عم نحكي بالمجاز؟ إيه، المجاز متحقق فيهما، في المقبوض بالسوم وفي المقبوض للتخيير. إضافة إلى أن الصدق على وجه المجاز متحقق فيهما، في المقبوض بالسوم والمقبوض للتخيير، متحقق فيهما جميعا، كما أنه على وجه الحقيقة، كما أنه على وجه الحقيقة منتف عنهما، منتف عنهما، فلا وجه للتفرقة بهذا الاعتبار. بل على المجازية، خلي نحكي عن المجازية من لقي إنه ما نحن فيه أولى، بل على المجازية تكون العلاقة فيما نحن فيه بل على المجازية تكون العلاقة فيما نحن فيه، يعني لصورة الفرض المقبوض للتخيير، أكد آكد، فيكون الحكم بالضمان فيه أولى، فيكون الحكم بالضمان فيه أولى. على كل حال، لما قال الشارح رحمه الله بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما في العبدين، فيكون بمنزلة المبيع، حيث إنه المبيع الكلي منحصر فيهما. طيب، هذا الكلام بعض الأعلام مثل المحقق التوني رحمه الله الشيخ أحمد التوني أورد عليه، قال وفيه، اكتبوا العبارة بسرعة، وفيه أن حصر المبيع فيهما لا يوجب أن يكون كل منهما بمنزلة المبيع في الضمان، وفيه أن حصر المبيع فيهما لا يوجب أن يكون كل منهما بمنزلة المبيع في الضمان، بل بمنزلة المبيع، بل بمنزلة المبيع في جواز تصرفه في كل منهما. كلام جدا لطيف هذا من المحقق التوني رحمه الله. وفيه أن حصر المبيع لا يؤتيهما لا يوجب أن يكون كل منهما بمنزلة المبيع في الضمان، بل بمنزلة المبيع في جواز تصرفه في كل منهما على سبيل البدلية، بل بمنزلة المبيع في جواز تصرفه في كل منهما على سبيل البدلية، تصرف الملاك في أملاكهم، تصرف الملاك في أملاكهم، وهو لا يقتضي الحكم بالضمان، وهو لا يقتضي الحكم بالضمان. ثم لما قال فالحكم هنا بالضمان أولى منه، يعني أولى من المقبوض بالسهم، وبينا وجه الأولوية أن البيع متحقق واقعا في المقبوض بالتأخير بخلاف المقبوض بالسهم. صاحب الجواهر رحمه الله له كلام لطيف في المقام. صاحب الجواهر في المجلد 24 صفحة 240 قال هكذا: وإن فرض انطباقه، انطباق الكل يعني، على أحدهما فقط، مش هو اشترط الوصف، وإن فرض انطباقه يعني انطباق الكل، اكتبوا على العبارة، على أحدهما، على أحد العبدين، على أحدهما فقط، فإن كان الموجود، مش في واحد غرب واحد ايه، هذا الموجود اذا كان هو الذي ينطبق الكل عليه، فان كان الموجود صح له اخذه، صح له اخذه، وغرم قيمة التالف اللي هرب، وغرمت قيمة التالف إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة، إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة، إنه خلص هذاك اللي هرب مقابل حق مثلا، واضح؟ هذا شيء آخر. أما إذا نريد أن نحكم شرعا نقول انه هذا الكل لم يكن منطبقا على هذا الفرد الثالث الآبق الهارب، واضح؟ فصاحب الجواب قال: وان فرض انطباقه على احدهما فقط، فان كان الموجود صح له اخذه، وغرم قيمة الثالث. اي صدق هذا، وفي أن حصر المبيع هذا المحل الشيخ أحمد الطولي. إيه هو هذا الشيخ أحمد الطولي. إيه هذا الشيخ أحمد الطولي. على كل حال، فصاحب الجواهر كما قال، قال: وإن فرض انطباقه على أحدهما فقط، فإن كان الموجود صح له أخذه، وغرم قيمة الثالث إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة، هذا شيء آخر. إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة ودفع الباقي. ودفع الباقي إليه، يعني إلى الدافع. ودفع الباقي إليه. وإن كان التالف، يعني انطباق الكل على التالف، يقول صاحب الجوار: وإن كان التالف، نعم، وإن كان التالف، يعني إن كان الانطباق على التالف، يقول ضمنه، بيضمنه صح، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طب إذا ضم التالف هو شو بيطلع منه؟ جاوبوني، حدا يجاوبني. الفرض أن العبد الباقي الموجود ليس مما ينطبق الكل عليه، مش هيك؟ فإذا مش حقق الهارب هو مما ينطبق الكل عليه. والفرض ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو ضامن. فيضمن من؟ الذي تلف، الذي هرب وأبق. الآن هذا المشتري شو بيطلع له؟ نعم؟ لا، بعد ما أخذ شيء المشتري، المشتري لأنه على اليد ما أخذ ضمن التلف. والفرض أن الموجود الباقي ليس مما ينطبق الكل عليه. طيب شو بيطلع للمشتري؟ نعم،
ما يطلع لشيء.
لا، بطالب البيع، بطالب البيع بالكلية، يطبق للكلية. لا، يضمن الثالث وبطالب البيع. ليش؟ لأن الثالث ليس لم يكن ممن ينطبق الكلية عليه، وبطالب البيع بيه الكلية. نعم، ايه صحيح. لكن هذا الذي شيخنا، هذا الذي أبض لم يكن ممن ينطبق الكل عليه، فبعد المشتري ما وصل حقه شرعا من ضمن الثمن، فيطالب المشتري البائع بماذا؟ بالكل. اعطيني، يعني اعطيني شيء ينطبق الكل عليه. نعم، بدل طلب ربط مشغولي. إذا بينطبق على التالف الآن نذكر، إذا بينطبق على التالف بعد أول ما بيع ما تعين، بيضمن التالف وبيطالبه بواحد. هلا بس وإن كان التالف ضمنه وطالب الدافع بالكلية، هلا هو صاحب الجواهر شكله أي بحل لك إشكالك، بس بحله ما بينه وبينه هو الآن كلام وجيه، بس لا تشوفه. فإذا وإن كان الثالث يعني الذي انطبق عليه الكلية ضمنه وطالب الدافع بالكلية، بل قد يقال ليش انت شو بتسألت يا شيخ لاي انه اذا كان الثالث هو مما ينطبق عليه الكلي ذكرناه نحن. ما قلت ايه، ما هو التفريع الثاني ها من صعب الجواهر، لكن في نقطة في البين يذكره على الثالث لا ينطبق لا على كل، لا ينطبق لا على الموجود ولا على التالف، فظل هذا الكل في ذمته. للبائع لابد ان يدفع عبدا على المطابق للوصف. نعم، طبعا بده يضمن التالف ضامن هو على كل حال. وان كان التالف يعني مما ينطبق عليه الكلي ضمنه وطالب الدافع بالكلي، كتبتها بل قد يقال، يقول صاحب الجواهر بل قد يقال بتعينه حقا له، بل قد يقال بتعينه حقا له، يعني هذا الثالث الذي ينطبق الكل عليه، يقول صاحب الجواهر بل قد يقال بتعينه حقا له يعني للمشتري. لماذا؟ لأنه عم يعلل الآن صاحب الجواهر، يقول لأنه قد قبضه، يعني المشتري قبضه، لأنه قد قبضه بعنوان الاستيفاء، إلا أنه لم يكن متعينا، إلا أنه لم يكن متعينا. ليش لم يكن متعينا؟ والفرض أنه قبض بنحو الاستيفاء. يقول باعتبار وجود الفرد الآخر، لأنه هو قبض عددين، ما قبض واحد،
يتخيل واحد.
نعم، يقول لأنه قد قبضه بعنوان الاستيفاء، إلا أنه لم يكن متعينا باعتبار وجود الفرد الآخر، إلا أنه لم يكن متعينا باعتبار وجود الفرد الآخر، فمع فرض انتفائه، فمع فرض انتفائه تعين هو للحق، تعين هو للحق فتأمل جيدا. على كل حال، هذا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في البيان. يقول المصنف رحمه الله: والمروي أي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، وبينا وجه الضعف فيما سبق. الرواية كالتالي عن الإمام الباقر عليه السلام: سألت عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما، عليكم السلام، اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال. وذهب بهما المشتري، البائع قبض المال، البائع قبض الثمن وانتهى، المشتري أخذ هذين العبدين وذهب بهما، يعني المشتري ذهب بالعبدين فأبق أحدهما من عنده. قال عليه السلام: ليرد الذي عنده منهما. شو اللي بقي هذا العبد؟ راجع للبائع. طيب، ويقبض نصف الثمن، ياخذ من البائع شو نصف الثمن اللي دفعه. الان هذه الروايه بتعرف شو عم تثبت؟ عم تثبت حق بنحو الاشاعه. ونتيجه المساله ماذا؟ انهما مشتركان، يعني البائع والمشتري مشتركان في العبدين. يقول: ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع، يعني اللي البائع، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، إما هذا اللي رجعه أو اللي هرب وجده، فيختار أيهما شاء. لما بيختار أيهما شاء، لما هو أخذ نصف الثمن مني من البائع، فيعيد نصف الثمن عود للبائع. يقول: ورد النصف الآخر من الثمن الذي أخذ، ورد النصف الآخر من الثمن الذي أخذ، وإن لم يوجد، فهذا لم يوجد خلاص، ما عم بين العبد، مش هو أخذ نصف الثمن، يصير المشتري شريكا ماذا؟ في نصف العبد الباقي. يقول: وإن لم يوجد كان العبد، يعني العبد الباقي الغير الآبقة، كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع، يعني للمشتري. واضح؟ طيب، الآن هذا الخبر صريح بكون العبد الآبق يكون بين البائع والمشتري، بينهما، والمشتري يرتجع نصف الثمن. إن وجد الآبق، المشتري إن وجد الآبق فيختار حينئذ، إما يختار الآبق الذي وجد أو يختار ماذا؟ العبد الباقي الموجود الذي تم إعادته للبائع. وبعد ما أخذ هو نصف الثمن، المشتري يعيد نصف الثمن هذا الذي أخذه إلى البائع. وإذا لم يجده، إذا لم يجد الآبق، مش استعاد نصف الثمن، فيكون العبد الموجود الباقي يكون بالشراكة بين البائع والمشتري. طبعا هذا الكلام كله ماذا؟ بناء على انحصار حق المشتري فيها بين العبدين. هذا الكلام كله بناء على انحصار ماذا؟ حق المشتري فيها بين العبدين. ما لا ينحصر حقه فيهما، حق المشتري لا ينحصر فيهما. هذه الرواية عمل بها الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، القاضي ابن البراج رحمه الله، بل حتى ان المصنف رحمه الله في الدروس نسب العمل الى هذه الروايه، نسب العمل بهذه الروايه الى الاكثر. وقد ظهر لنا وكما سيبين الشارح رحمه الله ان الروايه ضعيفه السند. ثانيا، دلاله الروايه، الروايه بحسب دلالتها تثبت المبيع في نصف العبد الموجود الباقي. واضح؟ وهذا يقتضي الشركة، وهذا يقتضي ماذا؟ الشركة. وأي موجب لهذه الشركة؟ أي موجب لهذه الشركة؟ هذا اشترى كل في الذمة. هذه ما عدا أنه أن الحق قبل تعينه يكون منحصرا في هذين الفردين، مع أنه ماذا؟ التعيين يكون التعيين والتشخيص بيد من؟ بيد البائع. بعد ذلك أنه بعدما قبض نصف الثمن، ثم وجد الغلام القابض، شو تقول الرواية؟ تقول أنه يتخير بين الذي وجد وبين، يعني القابض الذي تم تحصيله وبين الذي بقي ولم يبق. الخبر نزل على تساويهما، تساوي العبدين قيمة، وعلى مطابقتهما، مطابقة العبدين للمبيع الكلي وصفا، فهما مطابقان، متطابقان وصفا وقيمة. من هذا الباب ماذا نزل الخبر، ورتبنا على ذلك الحكم. وبعد انحصار حق المشتري في العبدين حيث دفعهما البائع الى المشتري وعينهما للتخيير، يعني انت ما بتختار شيء غيرهم، هود اثنين اختار واحد منهم. فقل حال هذا حال ماذا؟ كما لو حصر او انحصر الحق في واحد، لا فرق. واضح؟ مع انه كما سيأتي ان شاء الله من الشارع هناك فرق واضح. هذا لما بينحصر الحق في واحد يتعين بنفسه، واضح؟ يتعين، فالفرق موجود. ثم عدم ضمان الآبق، إما لأنه ما ضمنوا للآبق، ضمنوا الآبق بالرواية لم تضمنه الآبق، الرواية دلالة الرواية ما عليه ضمان للآبق، مع أنه مقتضى القواعد ماذا؟ أن يكون ضامنا للآبق، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الرواية لم تضمن منه العبد الآبق. طيب، يقول المصنف رحمه الله: والمروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف ولكن عمل به الأكثر انحصار حق فيهما، وهذا إذا بده يمشي حاله بيمشي حاله على سبيل الإشاعة، واضح؟ أما كل في الذمة لا، ما بيمشي حاله، فهذا على سبيل الإشاعة. لا كون حقه أحدهما في الجملة، شو يعني لا كون حقه أحدهما في الجملة؟ اكتبوا العبارة: معينا في الواقع، يعني لا كون حقه أحدهما في الجملة أي معينا في الواقع، فيقرأ مثلا، نلجأ للقرعة حينئذ، فيقرأ مثلا أو فردا من كلي، أو فردا بيكون حقه فرد من كلي، أو فردا من كلي بمعنى أي الفردين، أو فردا من كلي بمعنى أي الفردين. كيف يعني هذا؟ يعني كلي في المعين، فإذا لا كون حقه أحدهما في الجملة يعني معينا في الواقع فيقرع مثلا، أو فردا من كلي بمعنى أي الفردين، أي كلي في المعين. كلي في المعين هذا تقدم تفصيله فيما سبق، من شاء فليراجع. بالنسبة لماذا تقيد من قدرة البحث الذي تقدم تفصيله. يقول هذا إذن على سبيل الإشاعة. بعد وعدم ضماني، ليش ما ضمن الآبر؟ مقتدر خواعد أن يكون ضامنا للآبر. وعدم ضمانه أي الآبق على المشتري، هذا المروي هذه حسب دلالة الرواية. فينفسخ نصف المبيع، ليش ينفسخ نصف المبيع؟ يقول تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض، مع أن نصفه مبيع. وعدم ضمانه على المشتري فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض. سبحان الله، مقتضى القواعد أن يكون ضامنا، هون أصلا لا يضمن شيء من التالف. تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض، هذا التالف قبل القبض من مال من يكون، مع أن نصفه مبيع. تفضل، مع أن نصفه شو مبيع؟ كيف نصفه مبيع؟ لكوني على سبيل الإشاعة. اكتبوا العبارة، لكوني على سبيل الإشاعة. فإذا هو المروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، ولكن عمل به الأكثر انحصار حقه فيهما على سبيل الإشاعة، لا كون حقه أحدهما في الجملة، وعدم ضمانه أي الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض، مع أن نصفه مبيع. ليش؟ لكونه على سبيل الإشاعة. وكيف انفسخ؟ كيف انفسخ نصف المبيع؟ أخذ نصف الثمن من البائع، المشتري مش أخذ نصف الثمن من البائع، وشو عملنا؟ علم أنه بالنسبة للباقي يكون شريكا مع من؟ فمن هنا أصلا لا يكون ضامنا للآبق لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ يقول ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع وهو عوض الثالث، ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف، إلا أن يجد يعني المشتري إلا أن يجد الآبق يوما. سبحان الله، مرة هيك ماشي بها السوق إلا وجدوا للعبد الآبق فأخذه، فيتخير في أخذ أيهما شاء، يعني الآبق الذي وجد أو العبد الباقي حين ماذا؟ حين انقبض المشتري كلا العبدين للتخيير، الا يجد الآبق يوما فيتخير في اخذ ايهما شاء. وهو هذا الحكم الذي في الرواية مبني على كونهما بالوصف ماذا؟ المطابق للمبيع، مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. يقول الشارح رحمه الله ووجه انحصار حقه، انحصار حق المشتري فيهما في العبدين، كونه يعني كون البائع عينهما يعني عين العبدين للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، أو كما لو حصر الحق في واحد. فإذا ووجه انحصار حق المشتري في العبدين كونه يعني كون البائع عينهما يعني عين العبدين للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد. طيب ليش ما بيضمن؟ ليش ما بيضمن الآبق؟ يقول وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، فحينئذ هذا منه، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف ماذا؟ قبض الثوب للوجه الذي ذكرنا. شو الوجه الذي ذكرنا؟ أن المقبوض بالثوب لا يوجد فيه بيع متحقق، بخلاف ما نحن فيه المقبوض للتخيير ففيه بيع متحقق. واضح؟ يقول أو غيره لشيء آخر. شو هو هذا غيره؟ مثلا دعوى الإجماع، هناك دعوى الإجماع على ضمان المقبوض بالثوب. الإجماع في المقبوض بالثوب أنه يضمن، أما في غيره فلا. فإذا الإجماع في المقبوض بالثوب، الإجماع على أنه يضمن في المقبوض ماذا؟ بالثوب، فلا يشمل غيره. هذه وحدة. وقد نقل، بحب أضيف هالعبارة على السريع، الإجماع في المقبوض بالثوب فيكون ضامناً، قام الإجماع على الضمان في المقبوض بالثوب فلا يشمل غيره كما نحن فيه. ما نحن فيه ليس مقبوضاً بالثوب، إنما مقبوضاً للتخيير. وقد نقل عن المحقق الأردبيلي رحمه الله، المقدس الأردبيلي، قال هكذا: أن الذي يظهر من كلامهم، أن الذي يظهر من كلامهم عدم الخلاف في أن المقبوض بالثوب مضمون. وقد نقل عن المحقق الأردبيلي أن الذي يظهر من كلامهم عدم الخلاف في أن المقبوض بالثوب مضمون. يقول الشارح: أو تنزيلا لهذا التخيير، ننزل هذا التخيير منزلة ماذا؟ أحسن، منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان الثالث في وقته، يعني في زمن الخيار. طبعا له كلام في المسالك الشارح رحمه الله، يقول: وأما بناؤه على الثالث في زمن الخيار فليس بشيء، إذ لا خيار هنا. على كل حال، هذا انحصار الحق فيهما، هذا يعني فيهما في المبيع أمر كلي، هذا لا يتشخص إلا بتشخيص البائع، حتى وإن كان البائع قد دفع العبدين الاثنين إلى المشتري ليتخير أحدهما، هذا لا يكون تشخيصا. وإن حصر الأمر ماذا؟ في هذين العبدين. ليش؟ أصل الحق وين أصل الحق؟ أصل الحق في ذمة البائع، أصل الحق في الذمة. نعم، إذا ثبت شرعا أنه والله هكذا عملية تكفي في حصر الحق فبها ونعمات، لكن هذا غير ثابت. وبالنسبة أنهما متساويان قيمة، حتى نلحقهما بمتساوي الأجزاء كما ذهب إليه العلامة رحمه الله في المقتنى، ومن هنا العلامة استوجه ماذا؟ جواز بيع عبد من عبدين، تذكروا أول المسألة، من غير تعيين، كما يجوز في بيع ماذا؟ أحسن، صاع من صبرة. بعد ذلك تنزيله على نحو الإشاعة، فيكون الثالث من العبدين على من؟ عليهما. والباقي يكون ماذا؟ لهما. هما تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثل، هذا ممنوع. وأيضا تقدم منع بيع صاع من صبرة على نحو الإشاعة، إنما كان بنحو الكلي في المعين إذا بتذكروا. ولو كان على نحو الإشاعة، على سبيل الإشاعة، على شو عم يسترجع نصف الثمن؟ واضح؟ إشكالات متتالية في المسألة. تفصيل هذه الإشكالات وتوضيحها يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.